بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 107 بعد 1001 على 1، وفيه مسائل. الأولى: مناقشة الإمام الألباني للشيخ الطنطاوي. الثانية: رسالة الشيخ حماد الأنصاري للإمام الألباني رحم الله الجميع. الثالثة: تزكية الإمام الألباني لتلميذه الشيخ علي الحلبي، ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 9 من جمادى الثانية 1411 هجري، الموافق 27 من الشهر 12 1990 ميلادي.
شيخنا، كنت طلبت من الأخ علي يتكلم كلمتين حول الحديث تبعك الأخير. شايف شيخنا، فجزا الله خير، يعني تكلم في بداية الشريط حطيتها، ولو تذكرها يا شيخ علي.
أنا ما كنت يوم ما بذكر لي أخونا بحمد إنه في أخ سعودي متصل وجاري بحث علمي معاه، يعني هيك دقيق شوي في هالمسألة، فبقول يعني اختار كلمة لأنه هذه مش أي واحد بيستفيد منها، فقلت يعني هذه مباحث حديثية متخصصة أو مختصة، متخصصة هيك كان اللفظ، تتعلق بمسألة الاستعانة بالكفار أو ما شابه ذلك.
طيب، شيخ هذا شريط هو يعني يتبع أشرطة أحوال الخليج، لكن إذا بسمعوا واحد مثلا من هالعوام وكذا، أو حتى من بعض الناس اللي بيجوا تكون مثقفين، ما بفهم الكلام اللي ممكن حكى هذا بتخريج بكذا، فحبيت أحط هذه النقطة لحتى إيش يعني بدي أحكي للشيخ علي مثلا يعني كذلك يزيد عليه، وهذا خاصة لطلبة العلم، لكن
ما في داعي. كلمة خاصة لطلبة العلم.
شيخنا، قول أبو ليلى الأثري
الأثري
هل هاي تبع الموضوع اللي بحثناه؟
لا،
الحمد لله، بدي أسجل شكر لله.
لكن في لكن في لكن
بس إلى علاقة بالنية.
الله
يعني شيخ، يعني بتنصح فيها ولا يقلع عنها؟
لا، ما هي أثري ولا سلفي مثل بعضهم هذول.
نعم.
أي نعم. وإن كانت يعني السلفية أرجح من نواحي متعددة، لأنه الأثر أخص وأضيق معنى من السلف.
نعم.
أي نعم. أول، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم على الحق.
شيخنا، بتتذكر لما أجا أخونا أبو محسن قرشي؟
أي،
تذكرته الآن. لما جاء معانا سالم خط الشيخ حماد يسأله سؤالين، سؤالا أنا لازلت أذكرهما. طبعا يقول إلى أخونا أو إلى أخينا في الله محدث الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حمد الله كذا، بعد السؤال كذا، ثم قال: أسألك سؤالين. سؤال أول عن حديث ورد في ميزان الشعراني: طبقات الأمة 63 وعزاه الطبراني الصغير، تقول مدى صحة الحديث فأني بحثت عنه ولم أجده. والسؤال الثاني، هل تعلم أحدا من المتقدمين ألف في إفراد الأحاديث القدسية بالتصنيف؟
إذا مسألة أني كان جاءتني من عدة جهات، منها هو عن ذاك الحديث العجيب الغريب اللي لا أشك أنه موضوع بطريقة حديثي خبيثة، أنه لا تقوم الساعة حتى يضع الإنسان قدمه على القمر. تذكر هذا؟ ما سمعتك شيء؟ عجيب. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله بخير.
الله يعطيك الصحة ويبارك فيك.
الله يحفظك.
والله لو تكرمت نسألك معلش.
تفضل.
قلت في بعض أشرطة لك يا شيخ إن الحاجز بين النساء والرجال في المسجد بدعة.
أي نعم.
فما رأيك في قول السيدة عائشة رضي الله عنها وابن مسعود في الأثر اللي ورد عنهم؟ لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء لمنعهن من المساجد كما فعلت بنو إسرائيل، أو كما قال، أو يعني قريب من هذا القول.
إيه، أولا
نعم،
ليش قرنت ابن مسعود مع عائشة والقول لعائشة؟
لعائشة فقط؟
فقط. لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده
نعم
لمنعهن المساجد.
نعم نعم، لأني سمعت، كان سمعت ابن مسعود أيضا.
هذا على زمتك أنت.
نعم نعم.
أما أنا لا أعلمه.
بارك الله فيك، يبقى صحيح. نعم.
منجي بقى لأثر عائشة هذا.
نعم.
إيه هذا شو بيقول؟ أنه إذا صلت النساء في المساجد ضعوا جدارا بينكن بينهن وبينكم.
لا طبعا.
فإذا ليه جبت أنت أثر عائشة؟
على أساس يعني الزمان اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تغير عن اللي قبله، فما بالك بزماننا هذا؟
إيه فنبني إذا جدار؟
أنا ما أؤيد يعني الشبهة هذه يعني عندي.
إيه أنا ماني عارف لسه هالشبهة شو دينها لحتى أنا أجاوبك عليها، ولذلك عم أستنطقك وعم أستجوبك وعم أستفسرك.
نعم.
شو علاقة الحديث بوضع الحجاب والجدار في المسجد؟ إما أن تتجاوب أنت وأصحاب الجدور مع هذا الأثر عن عائشة وتمنع النساء عن حضور المساجد، وإما أن تأذنوا لهن كما قال عليه السلام إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. فواحدة من التنتين
خير إن شاء الله.
أما أنه تربط بين قول من يقول أنه وضع الجدار في المسجد أو الستارة بين الرجال والنساء بدعة، وتصور أن حديث عائشة المذكور آنفا يخالف هذا الكلام، فهذا ليس صحيحا. فحديث عائشة في واد، وقول من يقول أن وضع الستارة بين النساء والرجال في المسجد في واد آخر.
بارك الله فيك.
غيره عندك شيء؟
ايوه يا شيخ.
هات.
شاب يصلي هو في الركعه الاخيره يعني قبل دخول الوقت، فاذن المؤذن وسلم، هل يعيد الصلاه
قبل الركعه الاخيره؟
هو في الركعه الاخيره وقبل ان يسلم اذن الاذان.
لا ما يعيد الصلاه.
ما يعيد الصلاه.
لا.
طيب يا شيخ عفوا، في رجل في شاب يسب والعياذ بالله، ليس يقول يسب الدين، يقول يسب الديك.
قال إيه الله يهديه. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يهديه.
هذا
نعم.
طبعا أخف من ذاك الذي بسب الدين علنا.
نعوذ بالله.
إيه نعم. لكن مع ذلك هذا ما بيجوز أيضا.
نعم نعم.
لأنه يشعر أنه هو بده يسب الدين.
أي أي.
لكن حيتأدب مع الدين وبسب الديك.
نعم نعم.
لكن حيقع في مخالفة ثانية.
نعم.
لأن الرسول عليه السلام صح عنه أنه قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة.
جزاك الله خير.
وإياك.
نعم نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يكرمك.
الله يحفظك.
سيدي أنا إبراهيم إسماعيل بحكي معك في المطار زمان ما حكيت معك.
أهلا وسهلا.
تتذكرني بحب دائما سبحان الله استشيرك في الأمور.
هذا اللي غلطت أنت بزمانك مرة وإجيت لعندي.
لا لا مش أنا أبدا.
أنت ما إجيت لعندي ولا مرة؟
هذا بيشرفني سيدي لكن لسه ما إجيت.
كيف؟
هذا بيشرفني ولكن لسه ما إجيت.
شرفك الله.
لأني حقيقة الأمر يعني بعرفش مواعيدك وإلا كان بيجيك يوميا.
جزاك الله خير.
الله يكرمك.
طيب هات ما عندك.
عندي مشكلة بسيطة كنت استشرتك فيها في الزمانات.
ايه؟
عندي ابن اخ اذا بتذكر الله انا منت... كثير ناس بتمر عليك بجوز ما تذكرني. عندي ابن اخ ابوه تزوج وامه تزوجت وبقى الطفل عندي في البيت.
ايوه.
اللي خلى الطفل عندي انه والدتي موجودة عندي.
ايوه.
فالان الطفل يعني بلغ الان من العمر 10 سنوات.
اي نعم.
وانا محتار في هذا الطفل. والده مش متقبله ووالدته مش متقبلته. وفي نفس الوقت الختيار اللي عندي اللي هي امي يعني اذا بدي هذا الولد يعني اتصرف فيه اي تصرف اخر بدها تعتبرني اني يعني عاق لها. فانا احترت في هاي المسألة. كنت استشرتك قبل حكيت لي لازم ابو الولد يأخذه. هذا الحكي بجوز قبل 4 سنوات او 3 سنوات. استشرتك هاي المسألة.
ايه نعم.
حاولت من هذاك التاريخ بهذا التاريخ وانا بحاول. والده بسبب زوجته الجديدة مش متقبل الصبي.
الله أكبر.
والدته تزوجت وصارت عنده بجوز كمان 3-4 أولاد الله أعلم كم. والدتي جزاها الله خير مش يعني مش متحولة إنه هذا الطفل نتصرف فيه أي تصرف آخر إنه جده زدت على أبوه أو كذا. فمحتار أنا في هاي المسألة. فإيش توفحني رأيك؟
طيب أنت عندك بنات؟
عندي بنت صغيرة الآن وهذا اللي أكثر محيرني. عندي بنت الآن بلغت من العمر 4 سنوات.
إيه ما بيجوز تبقيها الولد إلا إلى ما قبل سن البلوغ.
نعم.
أما إذا بلغ سن التكليف مبلغ الرجال فحينئذ يجب إخراجه بطريقة أو بأخرى من الدار ولو لم ترضى الوالدة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو تعمل شيء لا يطاق عادة أنه تحتجب البنت منه، وهذا غير ممكن عادة. اليوم مع ما يتحجب النساء من أقاربهم من ابن عمها من ابن خالها، فلذلك ما رح يمكن مثل البنت هذه إذا بلغت سن التبليغ البلوغ أيضا لا يمكن أن تتم كل ما كان الولد في البيت. ولذلك فإما أن تعجل بتدبيره ولو توضعه في ميتم أو تصبر عليه، وأظن كل ما الأمور تتعقد إذا صبرت عليه ليصير قريب من سن 13-14
بتصير بعديها يعني.
اه
عمي وين بدي اترك البيت وين انا بدي وين.
ولذلك لازم تعجل وتحطه شي ميتم.
نعم.
وغير هيك ما في حل. وامك لازم ترضيها بطريقة او باخرى وتفهمها انه هذا هيك حكم الشرع.
نعم.
علما انه أمك كمان لازم تحتجب منه إذا بلغت إذا بلغ السن هذا اللي عم نحكي عنه.
ابنها بصير.
نعم.
قصدك زوجتي لازم تحتجب منه.
لا وأمك كمان لأنه كمان هي أجنبية عنه.
لا جدته ما هي بصير.
جدته ليش؟
أمي ما هو ابن أخوي.
إذن جدته. إذن زوجتك.
زوجتي أي نعم أنت قصدك زوجتي لازم تحتجب منه.
لا والله أنا غلط يعني بصراحة.
نعم.
لكن زوجتك بها كمان هذا حرج ثاني. ولذلك عجل بالخير.
الصوت راح.
بقول عجل بالخير.
نعم نسأل الله أن يوفقنا للخير.
اي نعم.
طيب أنا يعني بدي أستشيرك في أمر. كنت قرأت في كتاب تأويل مختلف الحديث
الرجل وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم حال مقارب لهذا الحال. ويعني أذكر أنه الاسم في الحديث سالم قال يعني لترضعه الزوجة.
نعم.
إذا أكيد طبعا هذا الحديث أنت
يعني معروف هذا الحديث في الصحيح.
نعم.
طيب
فكيف يعني فقال كيف ترضعه؟ قال لا يعني تحلب له في كأس ثم يشرب. لكن العقدة في الحديث أنه هذا ليس إلا لسالم. فما أدري كيف يعني هل لو إحنا أنا الآن عندي طفل صغير
في الحديث
لا.
أنه ليس إلا لسالم
ما في الحديث؟
لا لا بس هذه مسألة
لا.
اختلفت فيها نساء الرسول عليه السلام فكلهم
لا.
إلا عائشة قالوا هذا الذي ذكرت أنه في الحديث وليس في الحديث وإنما هذا قول نساء الرسول أم سلمة وغيرها
لا.
قلنا بأنه هذه قضية خاصة بسالم مولى أبي حذيفة.
أيوة.
أما السيدة عائشة فخالفتهم فكانت إذا أرادت أن تدخل عليها أحدا من الكبار يعني ترى أنه في مصلحة هامة أو ضرورة فكانت تأمر بعض يعني أخواتها مثل أم سلمة أو غيرها أن ترضع هذا الشخص فحينئذ بتصير هي خالته وبهذه الطريقة كانت تخلص من المشكلة التي كانت تحصل لها وهي تشبه مشكلتك أنت تماما لكن أعطي بالك شو بده يصير بها هون هذا الولد إذا أرضعته صحيح راح يصير من جانب ولد من أولادك في الرضاع للضرورة لكن يبقى مشكلة الأبوين مشكلة لأنه هني هلأ ما بيتبنوا لكن يوم بصير رجل بيقولوا هذا ابننا
يأخذوه بس يتحمل عليهم لو صار عمره 50 سنة بس المهم إحنا المشكلة هاي يعني هالفترة الانتقالية هاي اللي احنا فيها لانه الان الزوجة يعني هو الان 10 سنوات والزوجة محتجبة عنه والبنت بخليها يعني مع البنت 4 سنوات دقيق جدا انا في هالمسألة بحاول يعني قدر الامكان ما اخليه يحتك فيها ولا تحتك فيه لا بلعب ولا بغيره فيعني احنا الان يعني حاسين انه البيت مكبوت علينا وهو لسه صغير فيعني بدنا اي حل اللي اقل القليل نعرف نتحرك في البيت وهو موجود او
ما في عندك غير هذا الحل أن تأخذ باجتهاد السيدة عائشة لكن تتحمل العواقب وقلت لك قلت لك أن الأبوين ربما بعد سنة سنتين يطلبوا الولد طيب أنت هلا بتقول يأخذوه لكن يجوز أنه يصير بينك وبينه بسبب الرضاعة هاي ما يصير بين الأبوين والولد من صلبهم
يعني المعزة والمحبة كويس هو راح ياخذوه لانه ابوه بالذات لانه من المره الجديده ما خلف الا بنات ما عنده اولاد لغايه الان
لذلك انت عم اقول لك انظر في العواقب
يعني انت ما تنصحني انه نربه انا بستشيرك يعني استشاره تامه
انا اشرت لك انه لك ان تاخذ براي السيده عائشه لكن ما أعرف ولا تؤاخذني أنا ما لي عايش معك وبالتالي أولى مع مرتك ما بعرف أخلاقكم أطباعكم صبركم إلى آخره فأنا ما بستطيع لك أفعل أو لا تفعل لكن حسبي كرجل تستشيره فأنا أعطيك رخصة بأنه لك أن تأمر زوجتك بإرضاعه لكن باعتبار الزمن فاسد ممكن يترتب وراء ذلك بعض العواقب التي أنت ما بتفكر فيها الآن
نعم
فأنت بتفكر الآن لحل المشكلة هذه
نعم
وحل المشكلة هو برأي السيدة عائشة
الله يجزاك خير
اي نعم
هذا يعني شيء طيب إن شاء الله نطمئن باله
أهلا وسهلا
بارك الله فيك في مشكلة ثانية ممكن أخذ من وقتك ولا
تفضل
جزاك الله خير المشكلة الثانية مشكلة مادية أنا زي ما حكيت لك في المطار بأشتغل إلكتروني أجهزة الطيران وقبل فترة حولونا من نظام في عندهم نظام ضمان اجتماعي نظام خدمه مدنيه.
ايوه.
تحويل هذا نتيجته بيطلع فروق مبالغ هاي بعطونا اياها.
ايه.
هالمبالغ كون تحولونا من نظام الى نظام بعطونا مبالغ. بيطلع المبلغ انا بالنسبه لي تقريبا 1500 دينار.
ايوه.
فالمبلغ هذا انا سمعت من الناس بانه في جزء اسمه الفائده اللي هي الربا الان بتعملوا فيها الناس.
ايوه.
مورد. فالان انا طبعا بجوز بكره او بعد بكره اروح اقبض المبلغ.
اي نعم.
فهل الي اسال اتحقق انه كم جزء الفائده واخرجه ولا ايش اعمل فيه؟ ولا اترك لهم اياه ولا يعني هاي الشغله كمان يعني مخربشيتي شوي.
هذا واجبك يا اخي وهذا امره سهل والجماعه ما بيكتموا هذا الشيء.
نعم.
بيقولوا حقك كذا وفائده المال كذا. فأنت بتأخذ حقك.
نعم.
وبتأخذ هاللي بيسموه كما قلت فائدة وهي الربا بعينه.
نعم.
لكن ما بيجوز تنتفع أنت بهالربا.
نعم.
أو تنفع فقيرا من الفقراء. وإنما ينبغي أن يصرف في مرفق من مرافق العامة.
نعم.
فإذا فعلت هذا جاز لك أن تأخذ الربا.
مرافق عامة يعني كيف يعني؟
يعني مثلا تعبيد طريق في محل. الطريق فيها وعير. بناء جسر.
مسجد لا.
لا لا جلب ماء سبيل مثلا وهكذا.
وين هاي المشاريع بدنا نوجدها؟
إيه هذا هو.
أما يعني أعطيها لفقير بدون ما أحكي له ما بيجوز؟
لا ما بيجوز
أبدا. يعني لو أعطيته إياه بدون ما أحكي له إنه هاي كذا كذا.
لا بس لا ما بيجوز. المهم أن أنت بتعرف إنه مال نجس.
نعم صدق.
ما بيجوز.
سبحان الله.
إيه نعم.
جزاك الله خير.
وإياك.
كرمك الله. أمد الله في عمرك.
الله يجزيك الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الصمد شرف الدين تعرفه. تعرفه شكلا ايضا.
نعم.
اي نعم. اقول عبد الصمد شرف الدين من علماء المعروفين في الهند ومن الجمعية السلفية هناك. كان قديما نزل ضيفا عندي في دمشق وجلس مدة طويلة وسرت منه لأنه كانت الحياة ما فيها تكلف لا فيها تصنع، لأني أعرف أنه أي شخص اليوم بده ينزل عند آخر بسبب ضعف العلاقات الأخوية بيستثقل أنه يعده يومين ثلاثة عند صديقه عند أخوه، لكن لما تترفع الكلفات والمداهنة هذه العصرية وزول كل هذه الأشياء بصير في كأنهم إخوة بعيشوا. فعرفني وعرفته. المهم بعدين رجع لبلده وكان في مراسلات وخطه جميل. شفت خطه شيء؟ خطه جميل ما شاء الله. المهم جاءني خطاب منه بيقول جاءنا سؤال، وجه السؤال إلى اللجنة، في عنده لجنة علماء، فبيقول فدرسنا السؤال عن هذا الحديث فأجمعنا على أنه ليس لها إلا محدث العصر، هكذا هو يكتب، ولذلك جئناك سائلين. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا من لك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول هو عن عبارة عن حادثة وقعت قديما لكن أحب أن أعرف حكمها، وهي أنه في الحروب العثمانيين مع الدول الكافرة بريطانيا ونحوها ذهب رجل متزوج يقاتل مع الأتراك، فبعد مضي أشهر أخبر أقاربه اللي هم في المنطقة هذيك أخبروا زوجته وأهله بأن الرجل قد مات وأنهم دفنوه بأيديهم. فعند يعني عملوا العزاء وأجت الزوجة عملت العدة يعني أخذت بالعدة ثم تزوجت بابن أخته لهذا الرجل. وبعد مضي أشهر عاد زوجها والذي حي وهم كذبا ليخبروا أنه مات. فما يصنع في هذه الحالة؟
يفارقها الزوج الثاني.
أي نعم.
وتعود إلى زوجها الأول.
أي نعم.
ويدفع الزوج الأول المهر للزوج الثاني.
أي نعم. جزاك الله خير شيخ.
وإياك.
السؤال الثاني شيخنا.
نعم.
يذكر الشيخ أحمد شاكر في حاشية الباعث عن أبو عن محمد أبو الجويني بأنه من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه فهو كافر. فيقول الشيخ أحمد شاكر وهو الحق. فشو رأيكم شيخنا؟
لا أنا عندي تفصيل في الأعمال.
أي نعم.
نفس العمل لا يكفر مهما كان فاحشا.
أي نعم.
وإنما الكفر يتعلق بالقلب.
بالقلب.
فإذا استحل هذا الكذب.
أي نعم.
كما لو استحل الزنا والخمر والربا ونحو ذلك.
أي نعم.
بقلبه فهو الكافر.
أي نعم.
أما إذا فعل فعلته وربنا يعلم من قلبه أنه لا يرضاه كشرع.
أي نعم.
فهذا لا يجوز أن يقال بأنه كافر.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قال محمد أبو الجويني.
أبو محمد الجويني. نعم.